بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قوله في جواب ما هو، ما هو سؤال عن تمام الحقيقة، فإن اقتصر في السؤال على ذكر أمر واحد كان السؤال عن تمام الماهية المختصة به. ذكرنا في آخر الدرس السابق أن الذي يقع في جواب ما هو عبارة عن ثلاثة أمور: الأمر الأول النوع، الأمر الثاني الحد التام، الأمر الثالث الجنس. واتضح هذا الأمر لدينا من خلال بيان المشجر الذي ذكرناه، حيث قلنا إن الذي يقع في جواب ما هو إما أن يكون أمرا واحدا وإما أن يكون متعددا، والواحد إما أن يكون واحدا شخصيا جزئيا وإما أن يكون كليا. فإن كان أمرا جزئيا شخصيا فيقع النوع في الجواب، وإن كان أمرا كليا فيقع الحد التام في الجواب. هذا بالنسبة إلى الشق الأول. الشق الثاني إن كان متعددا هذا بدوره على قسمين: إما أن يكون عبارة عن جزئيات متعددة وإما أن يكون عبارة عن كليات متعددة. أما الأمر الأول فهو أيضا بدوره على قسمين: هذه الجزئيات إما أن تكون متفقة الحقيقة وإما أن تكون مختلفة الحقيقة. فإذا كانت متفقة الحقيقة فيقع النوع في الجواب، وإن كانت مختلفة الحقيقة فيقع الجنس في الجواب. وأما إن كانت عبارة عن كليات متعددة فالذي يقع في الجواب هو الجنس. فالنتيجة التي ننتهي إليها في نهاية المطاف أن الذي يقع في جواب ما هو، هو عبارة عن ثلاثة أمور: النوع، الحد التام، الجنس. واضح إن شاء الله؟ ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى مطلب آخر. هذا المقدار الذي وقفنا عليه نحاول أن نطبقه على عبارة المصنف وكذلك على عبارة الشارح، ثم إن بقي عندنا وقت ننتقل إلى المطلب الآخر. قال المصنف: والكليات خمس: الأول الجنس. هناك قولان في تحديد أن الجنس عربي لفظ عربي أو لفظ يوناني. بعضهم قال إن الجنس لفظ عربي ويعني الضرب، الجنس يعني الضرب، وهو أعم من النوع لغة، أعم من النوع، لما نقول هذا الشيء واقع على ضربين أو على عدة ضروب. الضرب أي الجنس، والجنس بحسب اللغة أعم من النوع. فبعضهم قال أن الجنس لفظ عربي، بعضهم قال القول الآخر الجنس لفظ يوناني وليس لفظا عربيا. قال والكليات خمس: الأول الجنس، وهو المقول على الكثرة، المقول بمعنى المحمول كما ذكرنا، على الكثرة أي على ذي الكثرة، على ذي الكثرة أي على أفراد متصفة بالكثرة ولا يقع على نفس الكثرة. الكثرة بما هي كثرة ليست فردا أو أفرادا للجنس، بل هو يقال ويحمل على أفراد متصفة بالكثرة. فهنا التقدير يكون هكذا: المقول على ذي الكثرة، والمراد بالكثرة الزيادة على الواحد، الزيادة على الواحد. لماذا؟ لأن كلامنا في المنطق، والجمع المنطقي هو ما زاد على الواحد، ما زاد على الواحد. قال المقول على الكثرة. المقول على الكثرة بمنزلة الجنس كما ذكرنا في الدرس السابق، وقلنا إن ها هنا مطلبا وقع فيه الخلاف، وهو أن هذه التعريفات التي تذكر للكليات الخمسة هل هي تعريفات لفظية اسمية أو هي تعريفات حقيقية اصطلاحية؟ إذا قلنا هي لفظية اسمية، بعد هذه الضوابط التي تذكر في المعرف لا تأتي، والشروط وإلى آخره، أن يكون جامعا مانعا، أن لا يكون بالأعم، أن لا يكون بالأخص، كذا كذا كذا، هذه بعد لا تأتي في التعريف اللفظي الاسمي. إذا قل وكذلك لا يقال إن التعريف على قسمين حدي ورسمي، إذا قلنا بأن هذا التعريف تعريف لفظي. أما إذا قلنا هذا التعريف تعريف اصطلاحي، فبعد يقسم هذا التعريف، لابد أن يفهم أنه يقسم على قسمين، إما تعريف حدي أو تعريف رسمي، وتأتي المطالب التي تذكر في المعرف تأتي في هذا المطلب، وأنه تعريف هل هو بالأعام، هل هو بالأخص، شروط التعريف متحققة غير متحققة إلى آخره. فوقع خلاف بينهم في أن هذه التعريفات هل هي تعريفات اسمية لفظية أم أنها تعريفات اصطلاحية. في هذه المسألة ثمة قولان، القول الأول ولعله المشهور من المناطق، وحاصله أن هذه التعريفات التي تذكر طرا هي تعريفات اسمية لفظية. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن التعريف الاصطلاحي إنما يكون للموجود الخارجي، يعني للموجودات، والكليات عبارة عن أمور اعتبارية، لا حظ لها من الوجود الخارجي. وحينئذ فما يقع في مقام التعريف ليس هو إلا بيانا وكشفا عما يفهم من لفظ هذه الكليات. الجنس، هذا اللفظ ما معنى؟ نأتي بألفاظ نكشف عن معنى. هذه الألفاظ ليست ماذا؟ ليست جنسا وفصلا، جنسا وفصل بعيد قريب كذا، يعني لا تدخل في ضمن التعريف الحقيقي الاصطلاحي. القول الآخر وذهب إليه المصنف في كتابه السعدية، ذهب إليه في كتابه السعدية أن وحاصله أن التعريفات التي تذكر للكليات الخمسة هي تعريفات حقيقية، إلا أنها تعريفات رسمية وليست حدية، تعريفات حقيقية إلا أنها رسمية وليست حدية. بيان ذلك، أما أنها حقيقية فلأنها واقعة في الجواب عن السؤال بما هو، أو عن السؤال بأي شيء هو. والذي يقع في جواب مثل هذا السؤال يكون تعريفه تعريفا اصطلاحيا، إلا أنه تعريف رسمي، وذلك باعتبار أن المقولة على الكثرة ليس كليا للجنس، التفتوا معي جيدا، الجنس الكلي له جنسه، جنسه ماذا؟ الجنس جنسه الكلي، الجنس جنسه الكلي الذاتي. أما المقول على الكثرة فيؤتى به أو فيكون عارضا بعد تقويم الجنس، لا أنه يكون داخلا في حقيقة الجنس. نعم، فد أمر عارض، أمر عارض. المقول على الكثرة، المقولية على الكثرة عارضة على تعريف الجنس، لأن حقيقة الجنس هو أمر كلي ذاتي، قيل على الحقيقة على الحقائق المتعددة أم لم يقل، حمل أم لم يحمل، هو ماذا؟ هو كلي ذاتي. بعد تقويمه، بعد تقويمه بأنه كلي ذاتي، حينئذ يأتي ماذا؟ تأتي المقولية على الكثرة. فإذا كان أمرا عارضا فالتعريف بالأمر العارض تعريف ماذا؟ تعريف رسمي، تعريف رسمي. لذلك تعريف المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، تعريف حدي أو رسمي؟ نعم، حدي أو رسمي؟
رسمي.
نعم، يكون واحد يقول رسمي ويحلف بالعباس، مو فقط يقول رسمي، لأنهم مترددين. ما عرفوا بأمر عرضي وهو الخاصة الغاية، أمر عرضي الغاية خارجة عن المغير، فتعريف الرسم. لذلك ماذا يقول هناك أو بعض مقول بعض الكلام، بعض من عبر من المناطق عن ذلك ماذا قال؟ قال ورسموه، ورسموه يعني عرفوه تعريفا رسميا. جيد، التفتوا معي. إذن التعريف بالأمر العارض تعريف بالرسم. السؤال هنا يأتي، هذا السؤال، إذن لماذا لم يأتي بالكلي؟ لماذا أتى بالمقول؟ لماذا أتى بالمقول؟ هذا الإشكال اللي ذكرناه في الدرس السابق وأشرنا إليه إجمالا. قلنا المقول على الكثرة كالمرادف، كالمرادف، بعد يتضح إن شاء الله كالمرادف. لماذا قلنا كالمرادف؟ مو مرادف، باعتبار المقول على الكثرة أمر عارض، أما الكلي أمر ذات. ولماذا لم يؤتى بالكلي وأتي بالمقول على الكثرة؟ الجواب عن ذلك لأن في المقام متعلق، متعلقا جار ومجرور، الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق، والمتعلق يجب أن يكون مشتقا، يعني إما أن يكون هو الفعل أو اسما مشتقا. الكلي جامد، أما المقول مشتق. ما هو المتعلق الجار والمجرور؟ الواقع في جوابي ما هو؟ المقول على الكثرة المختلفة الحقائق أو الحقائق في جوابي ما هو؟ هذا في جوابي ما هو متعلق بماذا؟ متعلق بالمقول. أما إذا قلنا الكلي، لاحظوا هذا المتعلق، وأيضا المتعلق الثاني ماذا؟ على الكثرة. متعلق الثاني على الكثرة أيضا متعلق بالمقول. أما إذا قلنا الكلي الواقع على الكثرة في جواب ما هو، أو الكلي على الكثرة، يعني إذا قلنا الواقع يكون جار ومجرور متعلق بالواقع، لا، قلنا الكلي بدون اسم مشتق، الكلي على الكثرة المختلفة الحقائق في جواب ما هو. هنا في جواب وعلى الكثرة لا بد لهما من ماذا؟ من متعلق. ما هو من متعلق؟ ما هو المتعلق؟ الكثرة، الكلي. الكلي لا يصح أن يكون ماذا؟ لا يصح أن يكون متعلقا، لذلك جيء بالمقول حتى يتعلق به الجار والمجرور، وإلا هو وإلا المقول هو أمر عرضي وليس ذاتيا. هذا هو ماذا؟ هذا هو مبنى المصنف في كتابه السعدية. واضح؟ لذلك لما نقول المقول على الكثرة بمنزلة الجنس، لأنه كالمرادف للجنس، ليس جنسا. الجنس هو ماذا؟ الجنس هو الكلي الذاتي، يعني الجنس كلي ذاتي إلى آخره. نقول الكلي الذاتي هو ماذا؟ هو جنس، والبقية أمر عارض، والتعريف بالجنس والأمر العارض تعريف رسمي ليس تعريفا حديا. واضح؟ ليس تعريفا حديا. أما في المقام ماذا ذكرنا؟ ذكرنا المقول على الكثرة، المقول على الكثرة، فالتعريف تعريف رسمي وليس تعريفا حديا. واضح إن شاء الله؟ فإذا في هذه المسألة يوجد قولان، قول لعله هو المشهور أن هذه التعاريف تعاريف لفظية اسمية، وبعد هذا يتضح، يعني خاصة يعني لما نطلع على كتاب الكفاية كثير من التعريفات التي تذكر لبعض العناوين وردت عليها نقوض، نقض وإبرام وإشكال، بأن هذا تعريف غير جامع غير مانع كذا كذا. صاحب الكفاية يأتي يقول هذه الإشكالات لا طائل من ورائها، لأن هذا التعريف تعريف لفظي. واضح؟ هذا بناء على ماذا؟ بناء على هذه الحقيقة، أن التعريف اللفظي ما يعتبر فيه هذه الأمور كلها، كونه جامعا كونه مانعا إلى آخره. التعريف الحقيقي هو الذي يعتبر فيه هذه الأمور. لذلك لما نقول مطالب المنطق مطالب عامة سيالة، هي هذه تكمن أهميتها في هذا، لأن التعريف موجود في كل علم. إذا كان تعريفا حقيقيا لابد أن نرجع إلى مبحث المعرف. مبحث المعرف لا يتضح إلا بالاطلاع على الكليات. الاطلاع على الكليات لا تتضح إلا بالرجوع إلى الكلي، وهكذا مطلب يرجعك إلى مطلب آخر. فبالنتيجة لابد أن نكون واقفين على تمام ما مذكور في المنطق بدقة حتى نستطيع أن نتعرف على ما هو مذكور في العلوم. واضح إن شاء الله. لهذا قال المقول على الكثرة المختلفة الحقائق. قلنا هذا قيد لإخراج ماذا؟ لإخراج النوع. في جواب ما هو؟ لإخراج الخاصة والفصل والعرض العام. الآن ها هنا إشكال وأريد جوابا سريعا إن شاء الله. الإشكال حاصله أخذ الحقيقة. التفتوا للإشكال حتى الجواب يكون سريعا باعتبار هذا بين سابقا. أخذ الحقيقة في تعريف الجنس يلزم منه أن الجنس لا يحمل إلا على الأمور الخارجية، لأن الحقيقة هي الماهية المتلبسة بالوجود الخارجي، والحال أن الجنس يحمل على الماهية التي لها وجود في الخارج وعلى الماهية التي لا وجود لها في الخارج. ما الجواب إذا كان السؤال واضحا؟ السؤال مو واضح، السؤال مو واضح، والجواب هم راح ما يكون يعني بناية أن الجواب يأتي سريعا باعتبار هذا المطلب تقدم ومو أشرح السؤال. التفتوا معي، أخذ الحقيقة في تعريف الجنس، أخذ الحقيقة في تعريف الجنس يلزم منه أن الجنس لا يحمل إلا على الماهية التي لها وجود، التي لها تحقق في الخارج. لماذا؟ لأن الماهية، لأن الحقيقة هي الماهية المتلبسة بالوجود الخارجي، لا تقال الحقيقة إلا على الماهية المتلبسة بالوجود الخارجي. أما الماهية التي لا تكون متلبسة بالوجود الخارجي لا يقال لها حقيقة، يقال لها ماهية. هو ماذا ذكر؟ ذكر الحقيقة. إذن هذه الحقيقة لابد أن يكون لها تحقق في الخارج. أما إذا لم يكن لها تحقق في الخارج فلا يقال لها حقيقة، وحينئذ الجنس لا يحمل عليها. الجنس يحمل على الماهية التي لها تحقق في الخارج فقط، والحال أن الجنس يحمل على الماهية التي لها تحقق في الخارج وعلى الماهية التي لا تحقق لها في الخارج. إن شاء الله السؤال واضح. نعم الماهية. ما وضع الجواب؟ الجواب
هذا هو
نعم
هذا الجواب سؤال
مناطق ما عندهم
عند المناطق مرادف ما هي الحقيقة مرادف ما هي مرادف ما هي
زين
لا يكون هذا
بعد كل يصوت على كلام الشيخ
عند المناطق ليس الفرق بين
لا يوجد فرق بعد اكو جواب ثاني صحيح هذا الإشكال مبني على مبنى الفلاسفة الحكماء وكلام المصنف مبني على كلام المناطق على مبنى المناطق المناطق يقولون الماهية ترادف الحقيقة لا فرق بينهما والنتيجة أن الجنس يحمل على الماهية التي لها تحقق في الخارج وعلى الماهية التي لا تحقق لها في الخارج قال في جواب ما هو قوله نأتي إلى كلام المصنف الشارح قوله المقول أي المحمول قوله في جواب ما هو ما هو هاي خلوها بين قوسين ما هو سؤال هذا خبر لما هو ما هو خلوها بين قوسين ثم نقول سؤال ما هو سؤال عن تمام الحقيقة سؤال عن تمام الحقيقة الآن هذا المسؤول عنه بما هو التفتوا معي نريد من الجواب أن نبين فيه تمام حقيقة هذا المسؤول عنه تمام الحقيقة واضح لا بعض الحقيقة إذا سألنا عن زيد ما هو تمام حقيقته ماذا نعم زيد ما هو إنسان إذا قلنا حيوان ليس تمام الحقيقة بل جزء الحقيقة لماذا لأن الحيوان جزء من الإنسان والتفتوا جزء من الإنسان فيكون الإنسان هو تمام الحقيقة لزيد يعني بعبارة أخرى إذا أجبنا بجواب بعد ما يكون هناك سؤال ينقطع السؤال إذا قلنا زيد ما هو نقول إنسان بعد ما يكون هناك سؤال آخر لكن إذا قلنا زيد ما هو وأجيب بالحيوان يكون هناك سؤال آخر يكون سؤال آخر ومن أي نوع من أنواع الحيوان راح يكون الجواب بالإنسان لما نقول إنسان بعد ينقطع ماذا السؤال إذا سألنا عن التفتوا معي إذا سألنا مثلا عن الإنسان والفرس ما هما تمام الحقيقة ماذا الجنس اللي هو الحيوان بعد ما راح يكون الجسم النامي ولا الجسم المطلق ولا الجوهر بل هو الحيوان لأن هذه كلها تعتبر أجزاء من الحيوان فبالنتيجة هي جزء حقيقة الفرس والإنسان أما إذا قلنا الحيوان تمام حقيقة الإنسان والفرس فالسؤال بما هو يطلب جوابا عن تمام الحقيقة عن تمام حقيقة المسؤول عنه واحدا كان أو متعددا متفق الحقيقة كان أو مختلف الحقيقة لذلك قال ما هو سؤال عن تمام الحقيقة فإن اقتصر السائل فإن اقتصر أو نستطيع أن نقرأها فإن اقتصر في السؤال على ذكر أمر واحد مو قلنا إما أن يكون واحدا أو متعددا الواحد كان السؤال عن تمام الماهية المختصة به عن تمام الماهية المختصة به بهذا الواحد وعليه. فهذا الواحد إما أن يكون واحدا شخصيا أو واحدا كليا، صحيح؟ قال فيقع النوع في الجواب إن كان المذكور أمرا شخصيا، يعني أمرا جزئيا، شخصيا جزئيا. زيد ما هو؟ زيد ما هو؟ تمام الماهية المختصة به ما هي؟ هي النوع، فنقول زيد انسان. أو الحد التام إن كان واحدا شخصيا أو واحدا كليا. واحدا شخصيا الجواب بالنوع، واحدا كليا بالحد التام. قال أو الحد التام فيقع النوع إلى آخره، أو يقع الحد التام إن كان المذكور حقيقة كلية. هذا بالنسبة للشق الأول. بالنسبة للشق الأول، الإنسان تمام حقيقته، تمام ماهيته المختصة به ماذا؟ ما تستطيع أن تقول الحيوان، بل هي ماذا؟ هي الحيوان الناطق، حد التام. هذا بالنسبة للشق الأول إن كان واحدا، وإن كان متعددا. قال هذا الشق الثاني، وإن كان متعددا، وإن جمع في السؤال، لاحظوا وإن جمع أو وإن جمع، السائل جمع أو جمع مبني للمجهول، وإن جمع أو وإن جمع في السؤال بين أمور، الجواب ماذا؟ جواب إن كان السؤال، الآن عندنا أمور متعددة، هذا السؤال عن ماذا؟ عن تمام الحقيقة المشتركة بين هذه الأفراد جميعا، مو نجيب عن الماهية المختصة بفرد دون فرد، بل نجيب عن تمام المشترك بين هذه الأفراد جميعا، بين هذه الأمور جميعا. واضح؟ يعني إذا سألت زيد ما هو، يأتي شخص يقول الحيوان، لأنني نظرت في الجواب إلى زيد وإلى هذا الفرس، نقول له هذا خطأ، لأن نحن سألنا عن أمر واحد، نريد أن نبين الماهية المختصة به، تمام الماهية المختصة به. أما إذا كانت هناك أمور متعددة، السؤال يكون عن الأمر المشترك، يعني الأمر الذي تشترك فيه جميع هذه الأفراد. قال كان المسؤول، عفوا، كان السؤال، وإن جمع في السؤال بين أمور، كان السؤال عن تمام الماهية المشتركة بين تلك الأمور. جيد. ثم تلك الأمور، قلنا إذا كان متعددا إما أن تكون جزئيات أو كليات، الجزئيات إما متفقة أو مختلفة، مختلفة الحقيقة أو متفقة الحقيقة. قال ثم تلك الأمور إن كانت متفقة الحقيقة كان المسؤول عنه تمام الحقيقة المتفقة المتحدة في تلك الأمور. يعني لما سألنا عن أمور متعددتين متفقة الحقيقة، كأننا سألنا عن أمر واحد شخصي. لما نقول زيد ما هو، ونقول زيد وعمر وبكر ما هم، كأن السؤال واحد، السؤال واحد، فما يقع جوابا عن السؤال الأول يقع جوابا عن السؤال الثاني، لأننا نتحدث عن تمام الماهية المختصة بفرد في السؤال الأول، في السؤال الثاني عن تمام الحقيقة المشتركة بين هذه الأمور، وهذه الأمور كلها متفقة الحقيقة، متفقة الحقيقة، فكأن السؤال عن أمر واحد، عن حقيقة أمر واحد. لاحظوا كان المسؤول عنه تمام الحقيقة المتفقة المتحدة في تلك الأمور، فيقع النوع أيضا في الجواب. لماذا قال أيضا؟ باعتبار أنه وقع في جواب السؤال بما هو عن أمر واحد شخصي. قال وإن كانت مختلفة الحقيقة كان المسؤول عنه. طبعا هنا التفتوا، وإن كانت مختلفة الحقيقة سواء كانت جزئيات أم كليات، هنا وإن كانت مختلفة الحقيقة سواء أكانت جزئيات أم كليات، لأننا نحن في المشجر ماذا قلنا؟ الجزئيات إما متفقة أو مختلفة، ثم قلنا وإما أن تكون كليات. هذه العبارة جامعة للكليات وللجزئيات المختلفة الحقيقة. قال لأن هو قال أمور، ما ذكر أن هذه الأمور جزئية أو كلية. قال وإن كانت مختلفة الحقيقة كان المسؤول عنه تمام الحقيقة المشتركة بين تلك الحقائق المختلفة. جيد. زيد وهذا الفرس وبكر ما هم؟ الإنسان والفرس ما هما؟ واضح ما هما؟ الجواب يجب أن يكون عن تمام الحقيقة المشتركة بين هذين الأمرين أو بين هذه الأمور والحقيقة المشتركة بين الجزئيات المختلفة الحقيقة أو الكليات، إنما هو بحسب ما ذكرنا في الدرس اللي قبل الدرس السابق، إنما هو الجنس، لأن الجنس هو تمام المشترك، وأما ما عدا فهو بعض المشترك، جزء المشترك وليس تمام المشترك. يعني في الحقيقة تمام المشترك بين الفرس والإنسان، هل هو الحيوان أو الجسم النامي أو الجسم المطلق أو الجوهر؟ الجواب الحيوان فقط، الحيوان فقط، لأن الحيوان ليس جزءا من جنس آخر، والبقية كلها أجزاء من جنس آخر، كلها أجزاء للحيوان، جسم النامي والجسم المطلق والجوهر أجزاء داخلة في حقيقة الحيوان. الحيوان داخل في حقيقة أي جنس من هذه الأجناس؟ الجواب غير داخل. ماذا قلنا في تعريف التمام المشترك؟ الجزء المشترك الذي ليس وراءه جزء مشترك آخر بينهما. واضح؟ أي أن كل جزء مشترك آخر يكون إما عين ذلك الجزء الحيوان أو جزءا منه. وبعبارة أخرى الآن نبدأ ننزل، التفتوا معي، من الجوهر إلى آخره. نبحث الآن عن تمام المشترك بين الفرس والإنسان. إذا وصلنا إلى آخر جنس الذي ليس تحته جنس، الذي لا يكون هذا الجنس جزءا مما تحته، فهو تمام المشترك. الجوهر هو جزء من الجسم النامي فهو ليس تمام المشترك. الجسم النامي، الجسم المطلق، عفوا، الجوهر جزء من الجسم المطلق، الجسم المطلق جزء من الجسم النامي فلا يعد تمام المشترك. الجسم النامي هو جزء من الحيوان فلا يعد الحد المشترك أو الجزء المشترك تمام المشترك. الحيوان هو جزء من النوع ليس جزءا من الجنس، صحيح؟ حيوان جزء من النوع، الإنسان حيوان ناطق، جزء من حقيقة الإنسان لكن ليس جزءا من جنس آخر، فهو تمام المشترك، لأن النوع لا يكون تمام المشترك. نسأل عن الإنسان والفرس، ما معقول أن يكون النوع هو التمام المشترك، لابد أن يكون تمام المشترك هو الجنس، لكن أي جنس؟ الجنس الذي ليس تحته جنس يكون هذا الجنس جزءا منه. واضح إن شاء الله؟ لهذا ماذا قال؟ قال وقد عرفت. أين عرفته؟ في بيان الحاصل في الكليات الخمس، لما بينا أن الكليات محصورة في خمسة أنواع ذكرنا أو عرفنا هذا المعنى. لاحظ، وقد عرفت أي في بيان الحصر في الكليات الخمس، وقد عرفت أن التمام الذات، يعني تمام المشترك، أن التمام الذات طبعا يجب أن يكون ذاتيا هذا التمام، لا أن يكون عرضيا، لا أن يكون عرضيا. قد يأتي قائل يقول الحساس، التفتوا معي، أو لا مو الحساس، يعني فد أمر آخر يمكن أن يكون مشتركا بين الفرس ومثلا الماشي. مثلا الماشي ما مأخوذ جزءا من حقيقة جنس تحته، فإذا هو تمام المشترك بين ماذا؟ بين الإنسان والفرس. ما الجواب عن ذلك؟ نقول هذا لا يعتبر حدا مشتركا أو تماما مشتركا لأنه عرضي، وكلامنا عن الذاتي. لاحظ عباد، وقد عرفت أن التمام الذاتي، تمام المشترك يجب أن يكون ذاتيا، المشترك بين الحقائق المختلفة هو الجنس، فيقع الجنس في الجواب. فالجواب عن ماذا؟ عن الأمور المختلفة الحقيقة. فالجنس لا بد أن يقع جوابا عن الماهية وعن بعض الحقائق المخالفة لها المشاركة إياها في ذلك الجنس. تفتوا معي، لا بد أن يقع جوابا عن الماهية، ماهية الإنسان، وعن بعض الحقائق الفرس المخالفة لها في النوع، هذا نوع هذا نوع، المشاركة إياها في ذلك الجنس. مشاركة لها في ماذا؟ في الحيوان. أعيد العبارة، فالجنس لا بد أن يقع جوابا عن الماهية كالإنسان مثلا، وعن بعض الحقائق المخالفة لها في النوع، أو نقول المخالفة لها في الفصل، هذه فصلها شيء، هذه فصلها شيء آخر، هذا ناطق هذا صاهل، المشاركة إياها في ذلك الجنس في الحيوان. واضح إن شاء الله. ثم يقول فإن كان مع ذلك، هذا شروع في مطلب آخر، في ماذا؟ في بيان تقسيم الجنس، وأن الجنس على قسمين، جنس قريب وجنس بعيد، وهذا يأتي الكلام عليه. لكن هنا ينبغي أن ننبه إلى ملاحظة، طبعا هناك ثلاثة ملاحظات، الآن نبين ملاحظة بعد بيان هذا المطلب الآخر اللي هو تقسيم الجنس إلى الجنس القريب والبعيد، نبين الملاحظتين الأخريين. الملاحظة التي نذكرها هنا قول المصنف في جواب ما هو هذا من باب المثال لا من باب الحصر، هذا من باب المثال لا من باب الحاص، يعني أن السؤال لا يجب أن يكون محصورا فيما هو، بل قد يكون السؤال بما هما، وقد يكون بما هم، وقد يكون بما هن، إلى آخره، ولا يجب أن يكون بما هو. ما هو إذا كان عن أمر واحد، الإنسان ما هو؟ زيد ما هو. لكن إذا قلنا الإنسان والفرس، السؤال بماذا؟ ما هما. السؤال مثلا عن زيد وبكر وعمر، ما هم؟ واضح؟ نعم، يعني الآن حتى ما يفهم أن هذا حصرا، أن هذا حصر، يعني حصر في هذا المثال، في هذه الصيغة، في صيغة ما هو، لأنه مشهور ما هو. أقول هذا من باب المثال لا من باب الحصر. السؤال إنما ينسجم مع ما سئل عنه واحدا فالسؤال بما هو، متعددا فالسؤال بما هم، مثنى بما هما، واضح؟ بما هما. فإذا لا ينحصر السؤال بما هو، واضح إن شاء الله. وتتمة أو المطلب اللاحق إن شاء الله، بعض الملاحظات تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.